الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: منظومة الفساد الحاكمة تضرب المبادرة الفرنسية وتدفع أديب رويدا إلى الاعتذار. الثنائي متمسك بشروطه وباسيل يواصل انقلابه التدريجي عليه. واشنطن على الفرنسيين لإدراك أن حزب الله إرهابي ولا يمكنه أبدا تحقيق الإصلاحات التي طالب بها الشعب. زهرة لموقف مسيحي جامع يطالب بتنحي عون وألوية عسكرية تحتمي بالقصر. البيت الأبيض يشهد للسلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وترامب 5 دول عربية على الطريق.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. بالطبع لن ينصدم إيمانويل ماكرون إذا سقطت مبادرته في مهدها، لأنه على علم مسبق بأن الطبقة السياسية الحاكمة غير صالحة للحكم ولا تهتم سوى لمصالحها الخاصة ومصالح أحزابها وطوائفها. فالمنظومة التي عول عليها في زيارتيه لبيروت لانتشال البلاد من القعر نسفت مبادرته الإنقاذية، وهي تدفع رويدا مصطفى أديب للاعتذار عن تشكيل حكومة أرادها من الاختصاصيين بعيدة من الأحزاب السياسية، في وقت تتواصل عملية استدارة التيار الحر ضد حلفائه من خلال المعلومات المسربة عن سعي لإقناع الرئاسة الأولى بما قد يحمله إليها الرئيس المكلف من تشكيله والتوقيع عليها لتسقط مجلسيا بضربة الثنائي الشيعي، ويفلت هو من العقاب الفرنسي الأمريكي الذي باشر يشد الخناق عليه.
إذن كل المعطيات توحي أن هناك اتجاها لدى الرئيس المكلف للاعتذار عن التشكيل عقب التشاور مع رئيس الجمهورية ميشيل عون في اللقاء المتوقع بينهما اليوم أو غدا، إلا إذا تدخلت باريس بشكل مفاجئ وضغطت على الطرف أو الأطراف المعرقلة لإنقاذ مبادرتها من الغرق في الوحول اللبنانية.
مصادر مطلعة على موقف الرئيس المكلف أكدت أنه ليس متمسكا بالتكليف ولا يريد تحدي أي طرف، كما لا يريد أن يتخلى عن مبادئه بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين غير منتمين سياسيا، فحكومته هي حكومة مهمة، وهو الذي يسعى ويسمي الوزراء، وهو ليس سياسيا لتكون حكومته أو وزراؤها سياسيين أو ممثلين لسياسيين.
المصادر المطلعة نفسها أشارت إلى أن أديب لا يريد معركة مع أحد ولا يريد السير في وجه طائفة أو أي طرف، وإذا لم يكن مدعوما من كل الأطراف فلن تكون حكومة المهمة قادرة على إنجاز المهمة المطلوب إنجازها في أشهر قليلة.
لذلك شددت المصادر على أن الاعتذار يشكل أحد أبرز الخيارات الجدية لدى الرئيس المكلف، وهو لا يريد إضاعة المزيد من الوقت، والاعتذار هو لإفساح المجال أمام محاولة إيجاد فرصة جديدة للحل.
مصدر مطلع تحدث عن احتمال ضئيل أن يحمل في الساعات المقبلة الرئيس المكلف معه تشكيلة ويضعها في عهدة الرئيس عون ليوقعها أو يردها، ثم يبنى على الشيء مقتضاه.
صحيفة اللواء كتبت أن النائب جبران باسيل اقترح على عون أن يوقع المراسيم ويصدر الحكومة التي ستتمثل وتمتثل أمام مجلس النواب، هناك تسقط ما لم تحز على ثقة نيابية، لافتا إلى أن الهدف من هذا المخرج تجنب الإحراج مع الجانب الفرنسي ورمي الكرة إلى ملعب النواب والفريق الشيعي.
معطيات إعلامية تابعة لحزب الله أشارت إلى أن العقدة التي تعترض الحكومة العديدة لا تزال نفسها، خصوصا لجهة إصرار أديب على عدم التواصل مع الكتل التي سمته وأخذت عليه عدم تشاوره معها في ملف التشكيل وإصراره على توزيع الحقائب وفرض الأسماء، وهو ما رأى فيه الثنائي انقلابا سياسيا، مشيرة إلى أن أديب أبلغ رئيس الجمهورية بوضوح رفضه التواصل مع الكتل النيابية، وأكدت أن الكلام حكوميا انتهى عند هذه المحصلة ولا شيء آخر. الحوار.
مشاورات بعبدة التي شملت على مدى يومين أطراف البيت الواحد باستثناء الرئيس نجيب ميقاتي والنائب سمير الجسر ممثلا تيار المستقبل لم تأتي بجديد، إذ أن الثنائي الشيعي أعلن رسميا تمسكه بحقيبة المال وتسمية الوزراء الشيعة مع استعدادا للاتفاق على أسماء الوزراء مع الرئيس المكلف، وهو موقف أعلنه صراحة للرئيس عون النائب محمد رعد ووفد كتلة التنمية والتحرير الذي ضم علي حسن خليل ومحمد خواجة، علما أن الرئيس نبيه بري كان أبلغ رئيس الجمهورية الموقف نفسه في اتصال مطول بينهما أول من أمس، وفيه شدد رئيس المجلس على أن المالية خارج مبدأ المداورة كليا.
وأكد رعد وحسن خليل أن الأطراف الأخرى حرة بخيار المشاركة أو عدمها، لكننا لم نقبل بإقصاء الطائفة الشيعية من العملية السياسية أو أن يسمي أحد الوزراء الشيعة من دون التشاور معنا، وأي حكومة من هذا النوع تعني الذهاب إلى مشكل في البلد.
وقد جدد حزب الله وأمل كما تقول مصادرهما رسالة سابقة برفض محاولة البعض وتحديدا الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة لوحده أو بالتنسيق مع رؤساء الحكومات السابقين، فهذا أمر خطير. أضافت المصادر أن الثنائي الشيعي لن يقبل بالتنازل عن المالية كما لن يقبل بتجاوز مكون أساسي.
واستغربت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة كيف تحول التمسك بحقيبة المال إلى مشكلة وعقبة أساسية في طريق تشكيل الحكومة الجديدة، في حين أن الرئيس بري كان من أول المطالبين باعتماد المداورة بالحقائب بالحكومة العتيدة، لأنه يشكل ركيزة الأساس لعملية الإصلاح التي تتصدر مهمات الحكومة الجديدة ولقطع الطريق على تمسك أي طرف بالحقيبة عينها التي يهيمن عليها منذ سنوات طويلة، وتحديدا وزارة الطاقة لعدم إبقائها في عهدة باسيل الذي فشلا ذريعا في إدارتها والنهوض بها، فكيف انقلب على هذا المبدأ بين ليلة وضحاها، خصوصا أنه لم يبدي أي ملاحظة أو اعتراض على الورقة الفرنسية.
وعن تشكيل الحكومة واعتبار البعض أن الرئيس المكلف همش موقع رئاسة الجمهورية، رأت مصادر القوات اللبنانية أن لبنان يمر في مرحلة استثنائية، لذلك يجب تجميد كل الأساليب التي كانت تعتمد سابقا، لأن المرحلة الاستثنائية تتطلب مقاربة ومعالجة استثنائية، وهذا ما يحصل اليوم.
من هنا شددت المصادر لصحيفة الديار على أنه لا يجب الكلام اليوم عن الميثاقية ولا عن حقوق أو ممارسات معينة، بل يجب تشكيل حكومة وفقا لمواصفات المبادرة الفرنسية من أجل إنقاذ لبنان، محذرة من أن العودة إلى تشكيل الحكومة بالأساليب القديمة يأخذ لبنان إلى المجهول وإلى الزوال كما قال وزير خارجية فرنسا، أو إلى حرب على ما قال الرئيس الفرنسي.
وعلى هذا الأساس تابعت المصادر القوتية يجب تشكيل حكومة من اختصاصين مستقلين، وأن لا يكون هناك أي تأثير سياسي في اختيار أي وزير في هذه المرحلة، إضافة إلى اعتماد المداورة الشاملة بعيدة من اجتهاد أي فريق تجاه أي مسألة في الحكومة.
أما الجديد أمريكيا فهو قول المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن فرنسا دولة حليفة للولايات المتحدة وكانت معها في العراق وأفغانستان وستبقى كذلك، ولكن هناك اختلافات في السياسات الخارجية ولا سيما في لبنان وإيران.
وعبر قناة الحرة علقت أورتيغس على ما كتبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقاله الذي نشر على صحيفة لو فيغارو الفرنسية والمتعلق بموقف فرنسا من حزب الله وإيران، علقت أنه من المهم للشعب الفرنسي أن يفهم من الموقف الأمريكي من لبنان وإيران، ورأت أن على الفرنسيين أن يفهموا أن حزب الله منظمة إرهابية ولا يمكنه أبدا تحقيق الإصلاحات التي طالب بها الشعب اللبناني حينما خرج في احتجاجات قبل نحو سنة.
بومبيو كان انتقد عدم تصنيف باريس حزب الله منظمة إرهابية، موجها سهاما عنيفة عبر مقال نشر على موقعي لو فيغارو الخارجية الأمريكية إلى لقاء ماكرون رعد في قصر الصنوبر.
وقال بومبيو إن فرنسا للأسف ترفض تصنيف حزب الله بأكمله في خانة التنظيمات الإرهابية أسوة بما فعلته دول أوروبية أخرى، وقد عطلت أيضا تقدم الاتحاد الأوروبي باتجاه اتخاذ مثل هذا الإجراء، بدلا من ذلك تتمسك فرنسا بالوهم القائل بوجود جناح سياسي لحزب الله، في حين أن الحزب بأكمله يخضع لسيطرة إرهابي واحد هو حسن نصر الله.
أضاف رئيس الدبلوماسية الأمريكية أن الحسابات السياسية تؤدي أيضا دورا في الموقف الأوروبي، إذ يمتنع العديد من القادة عن القيام بأي خطوة بانتظار ما ستؤول إليه الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لافتا إلى أن هذه المناورة الوقحة تنظر إلى ما تمارسه إيران من تشويه وقتل على أنه أضرار جانبية مقبولة، في حين أنها تعتبر للأسف أن واشنطن هي أشد خطورة من طهران على العالم.
بومبيو تساءل ما إذا كان سكان بيروت أو الرياض أو القدس أي المدن الأكثر تعرضا للخطر بسبب إيران يتفقون في الرأي مع هذه النظرة، كيف يعقل أن تصوت فرنسا ضد تمديد حظر السلاح وأن يلتقي ماكرون مسؤولا كبيرا في حزب الله في الأسبوع التالي؟
وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من تزويد حليفها حزب الله بالسلاح ومن الحصول على أسلحة روسية وصينية، ما قد يؤدي إلى نسف جهود ماكرون في لبنان.
في الأثناء أكدت مصادر دبلوماسية أن خطوط التواصل بين باريس وبيروت ستبلغ ذروتها في الساعات 24 المقبلة في محاولة أخيرة لإنقاذ المبادرة الفرنسية، وإلا فليتحمل كل طرف مسؤوليته وسيترك لبنان لمصيره.
واستغربت عبر صحيفة نداء الوطن تصرف بعض الفرقاء اللبنانيين مع المبادرة وكأنهم يصدون خدمة للرئيس الفرنسي، بينما العكس هو الصحيح، فماكرون هو من يقدم خدماته للبنانيين وخاطر وجازف بالرهان على التزام الطبقة السياسية بالسير بحل إنقاذي للبنان في وقت لم يعد أحد لا في الداخل ولا في الخارج يثق بها ولا بالتزاماتها.
المصادر الدبلوماسية رأت أن استنهاض الدولة اللبنانية لم يعد متاحاً إلا بإحداث تغييرات جذرية وتعديلات جوهرية في قواعد اللعبة التي ينتجها السياسيون، وأثبتت بالملموس أنها لم تنتج إلا مزيدا من الخراب والانهيار، وأكدت أيضا أن تحقيق أي خرق في الأوضاع ينهي الدوامة القائلة والقاتلة التي تجرف اللبنانيين نحو قاع الأزمة. بات مرهونا حصرا بنجاح المبادرة الفرنسية، وعلى الجميع التعامل معها على أنها بحق فرصة أخيرة لن تليها أي فرص أخرى.
وشددت المصادر على أن كل ما سبق وقيل عن أن العقوبات الأمريكية الأخيرة كانت وراء إجهاض مبادرة باريس لا أساس له من الصحة، إنما هو محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية اللبنانية المباشرة عن تعطيل المبادرة، خصوصا وأن مسار العقوبات معروف ويسير منذ مدة وفق آليات وأسس ليست خافية على أحد، بمعزل عن المسعى الفرنسي ومندرجاته. وأي محاولة لاستدراج باريس إلى صدام مع واشنطن قد تكون له ارتدادات عكسية على لبنان إذا ما قرر ماكرون الدفع باتجاه فرض عقوبات أوروبية إلى جانب الأمريكية على المسؤولين اللبنانيين.
في هذا الوقت نسبت الصحيفة إلى مصادر موثوق فيها أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل موضوع على نار أمريكية حامية، لكن واشنطن المهتمة بإنجاز هذا الملف ليست في وارد حرق المراحل، بل تفضل التريث لإنضاج اتفاق حدودي مبني على أسس صلبة غير قابلة للاهتزاز مستقبلا.
وكشفت في هذا السياق أن تطورات سجلت أخيرا في ملف ترسيم الحدود، لكن الأمور مرهونة حاليا بمسار الأحداث الحكومية، بحيث سيصار إلى انتظار تشكيل الحكومة الجديدة للكشف عن هذه التطورات.
ماليا لم يعرف أي شيء حتى الساعة عن نتائج زيارة وفد جمعية المصارف لباريس، حيث التقى مسؤولين فرنسيين أبرزهم المبعوث الفرنسي المكلف متابعة نتائج مؤتمر سادر بيير دوكان ومساعد مدير الخزانة الفرنسية ومساعد مكتب وزير الخارجية ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية في البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيين.
وفي المعلومات أن الوفد وضع المسؤولين الفرنسيين في حقيقة الأرقام المالية للدولة والمقاربة التي اعتمدتها جمعية المصارف والمتعارضة مع مقاربة الحكومة والأرقام التي قدمتها حكومة حسان دياب، ليتسنى لباريس أن تستند إلى معلومات المصارف لمساعدة لبنان على التفاوض مع الصندوق بعدما يكون المسؤولون الفرنسيون أصبحوا على بينة من الأمر، خصوصا قبل زيارة وفد البنك المركزي الفرنسي للبنان لبدء التدقيق في حسابات المركزية.
ولفتت مصادر مصرفية مواكبة لزيارة الوفد إلى أن السلطات الفرنسية أصرت على إقرار الكابيتال كنترول والتشدد في مسألة التدقيق في ميزانيات مصرف لبنان وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وضرورة خفض عدد المصارف والتشديد على تطبيق الإصلاحات التي كثر الحديث عنها، ولا سيما في قطاع الكهرباء واعتماد الشفافية وترشيد القطاع العام.
قضائيا تسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عوادات محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة القضائية في حريق مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، وقرر إحالة الملف مع ثلاثة موقوفين على نيابة العمل الاستئنافية في بيروت لعدم ثبوت رابط بين هذا الحريق وتفجير المرفأ، على أن تدعي النيابة العامة على الموقوفين الثلاثة بجرم الإهمال الذي ألحق أضرارا بالممتلكات والأشخاص.
تعليقا على إشكال ميرنا الشلوحي، شدد النائب السابق أنطوان زهرة على أن البلد لا يحتمل الدخول في مواجهة جديدة ولا المجتمع المسيحي يتقبل هكذا مغامرة. واعتبر لصحيفة الشرق الأوسط أن الاحتكاكات المتصاعدة بين القوة والتيار سببها أن جبران باسيل بات مأزوما سياسيا ويحاول الخروج من تحالفه مع حزب الله، والتنصل من العقوبات الأمريكية، لذلك هو مضطر لفتح جبهات في كل الاتجاهات ويعمل على إحياء أدبيات حرب الإلغاء.
زهرة رأى أنه مهما كانت حدة الاحتقان بيننا وبين التيار لا يبرر لهم حمل السلاح وإطلاق النار، ونحن لن نسمح بصدمات تقود الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، لكننا لسنا ملائكة لنستطيع لجم أي تحرك بكبسة زر.
وذكر زهرة بأن القوات اللبنانية تفتخر بأنها ساهمت بمحاولة تاريخية لإيصال الجنرال عون إلى رئاسة الجمهورية، وكان الرهان حينها أن يحقق عون حلم اللبنانيين بالاستقرار ويعمل على لبنانة حزب الله كما وعدنا، لكنه انتقل سريعا إلى تحقيق حلم صهره بالوصول إلى رئاسة الجمهورية، وسلم السيادة الوطنية لحزب الله وألحق لبنان بالمشروع الإيراني.
وسأل زهرة هل يعقل أن ينقلب رئيس الجمهورية على الدستور في عملية تشكيل الحكومة ويطلب من الرئيس أديب أن يتفاوض مع باسيل ثم يجري عون مع الكتل النيابية مشاورات تأليف الحكومة في القصر الجمهوري؟ على صعيد آخر حذر زهرة من وجود ألوية عسكرية تطلق النار على المتظاهرين السلميين لا تأتمر بأوامر قيادة الجيش وتحتمي بالقصر الجمهوري.
وإذ استبعد حصول اضطرابات مسلحة في الشارع المسيحي دعا إلى موقف مسيحي جامع وواضح يطالب بتنحي عون عن رئاسة الجمهورية.
وقالت مصادر في حزب القوات اللبنانية أن التيار الحر يحاول منذ فترة طويلة استدراج القوات لمواجهات استفزازية، ويكيل الاتهامات في بياناته الأخيرة منذ شهر إلى اليوم، ولكن القوات تعلم أن التيار المأزوم شعبيا ووطنيا وسياسيا نتيجة انسداد الأفق وسياساته الفاشلة سيلجأ إلى الأسلوب الاستفزازي والهجومي على القوات، وبالتالي حاول الهروب إلى الأمام بافتعال المشاكل.
المصادر القواتية أضافت أن اعتداء التيار على الناس التابعين للحراك المدني خير دليل على أن أسلوبه استفزازي، هو الأسلوب نفسه هو الوحيد الذي يستخدمه في السياسة. أضافت أن طريق ميرنا الشلوحي ليس طريقا خاصا للتيار بل طريق عام، وكانت القوات تحتفل في الجديدي وواصل موكب القوات طريقه نحو سن الفيل، إلا أن التيار علم بالموكب واستعد عسكريا وإعلاميا، حيث صدر بيان إعلامي متوتر مليء بالشتائم.
وكشفت المصادر القواتية للديار أن الدكتور سمير جعجع عندما علم بالإشكال الذي حصل في ميرنا الشلوحي أعطى أوامر مباشرة لخروج عناصر القوات من سن الفيل والعودة إلى مكاتبهم، وأن جعجع طلب من القوى الأمنية فتح تحقيق بسبب حصول إطلاق نار ومحاسبة من استخدم السلاح في هذه المنطقة.
وانطلاقا من هذه المعطيات أكدت القوات اللبنانية أنها تعرضت لاعتداء مخطط له مسبقا، حيث كان موكبها على طريق عام وليس خاضعا وخاصا، موضحة أن التيار الحر يريد شد العصب في بيئته التي تشعر أنها في أضعف مرحلة سياسية رغم وصول العماد عون لرئاسة الجمهورية، إلا أن الوطني الحر يشعر أن الجميع ضده.
ولفتت المصادر القواتية إلى أن الحوادث والمشاكل تحصل بين القوى السياسية ولا يجب تضخيمها، بما أننا لا نعيش في جمهورية أفلاطون، وطالما عملت القوات على احتوائها وتطويقها، وأنه منذ أسبوعين حصل اشتباك بين حركة أمل وحزب الله، وأيضا حصل اشتباك مسلح في الطريق الجديد.
صحيا، سجل لبنان 592 إصابة جديدة بكورونا وست حالات وفاة، ليرتفع عدد المصابين مخبريا إلى 25449 حالة.
ولم يطرأ جديد على خطة وزارة التربية لجهة اعتماد التعليم المدمج بين الحضوري وأونلاين، إلا أن مصادر وزير التربية تتحدث عن تعديلات يمكن أن تحصل هذا الأسبوع فيما لو استمرت أعداد الإصابات بالفيروس إلى ازدياد، علما أن عددا من المدارس الخاصة قرر البدء بالتعليم أونلاين اعتبارا من اليوم.
في أي حال، صحة للمعلومات التي تناقلها بعض الإعلام في شأن استخدام عينات من اللقاح الروسي إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل، ولا تزال وزارة الصحة تبحث في الخيارات المتاحة، والهاجس الأساس ألا يكون لبنان البلد الأول الذي يجرب اللقاح الذي لم يسجل رسميا بعد، والذي لا تملك منظمة الصحة العالمية معلومات كافية عنه وفق مصادر في وزارة الصحة. شهد البيت الأبيض مراسم توقيع إسرائيل معاهدة السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإعلان السلام مع البحرين برعاية أمريكية، وسبق توقيع الاتفاقين اجتماعات منفردة عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي قال:
نشهد اليوم فكرا جديدا سيخلق مسار أفضل لمنطقة الشرق الأوسط، فمعاهدة السلام هذه تعد إنجازا تاريخيا لكل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل ودولة الإمارات. لن يتوقف أثرها الإيجابي بل إننا نؤمن بأن ثمارها ستنعكس على المنطقة بأسرها. فكل خيار غير السلام سيعني دمار وفقر ومعاناة إنسانية. وبالنسبة لنا فأن هذه المعاهدة ستمكننا من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني وتحقيق أماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة ومزدهرة.
كما التقى الرئيس الأمريكي قبيل بدء مراسم التوقيع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني. ترامب كشف أنه أجرى مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أنه لديهما عقل منفتح وسينضمان إلى السلام، ووعد بانضمام دول أخرى من المنطقة إلى التطبيع، مضيفا: حققنا تقدما كبيرا مع نحو 5 دول، ولدينا على الأقل 5 أو 6 دول ستنضم إلينا قريبا جدا، سبق أن بدأنا التشاور معها من دون تسمية هذه الدول. وأوضح ترامب أنه أمر بقطع التمويل عن الفلسطينيين لأنهم لا يحترموننا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن إيران ترغب بعقد اتفاق معنا، لكنني قلت لهم أن يتريثوا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في افتتاح المراسم إن هناك دولا عربية أخرى ستنضم إلى اتفاقات السلام، وإسرائيل لم تعد في عزلة بل هي تندمج مع محيطها أكثر من أي وقت مضى، مضيفا أن ما يحدث اليوم يجب أن يضع حدا للصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد.
أما وزير الخارجية البحريني فقال أن الإعلان الذي يدعم السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية في الطريق إلى سلام دائم، معتبرا أن التعاون الفعلي هو أفضل طريق لتحقيق السلام والحفاظ على الحقوق.
وقد حضر الحفل حشد من المسؤولين الأمريكيين بينهم مستشار ترامب جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب وزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن القائمة بأعمال سفير السودان في الولايات المتحدة وصل إلى مراسم التوقيع في البيت الأبيض بعد أن أعلنت سلطنة عمان في وقت سابق أنها سترسل سفيرها لحضور المراسم.
في غضون ذلك أصيب ما لا يقل عن 8 أشخاص بجروح جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على أشدود في جنوب إسرائيل تزامنا مع مراسم توقيع اتفاق التطبيع. ودوت صفارات الإنذار في مدينتي أشدود وعسقلان حيث هرع عشرات الآلاف من السكان إلى الملاجئ. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخان على المدينتين وأن منظومة القبة الحديدية اعترضت إحداهما.
الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس صيف مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل بسيط بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب محلي على المرتفعات. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و80%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس مشمس إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، والجمعة صافي إلى قليل غيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، أما السبت فصافي إلى قليل غيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: منظومة الفساد الحاكمة تضرب المبادرة الفرنسية وتدفع أديب رويدا رويدا إلى الاعتذار. الثنائي متمسك بشروطه وباسيل يواصل انقلابه التدريجي عليه. واشنطن على الفرنسيين إدراك أن حزب الله إرهابي ولا يمكنه أبدا تحقيق الإصلاحات التي طالب بها الشعب. زهرة لموقف مسيحي جامع يطالب بتنحي عون وألوية عسكرية تحتمي بالقصر. البيت الأبيض يشهد للسلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وترامب 5 دول عربية على الطريق. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.